بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود الإخوة إلى مجالسنا في الصلاة وما يتعلق بها من أحكام، وتوقفنا عند الحديث عن بعض الصلوات المستحبة من السنن النوافل. تقدم معنا الحديث عن صلاة الليل والوتر وصلاة الضحى وسنن الرواتب، وتقدم معنا الحديث عن صلاة المسافر إذا قدم من سفره يصلي ركعتين في المسجد، وسنة الوضوء، وغيرها من الصلوات المستحبة. ومعنا اليوم صلاة عظيمة من النوافل ولا يستغني عنها كل مسلم، ألا وهي صلاة التوبة. فقد ثبت عند أبي داود وغيره عن أسماء بن الحكم قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني. وهذا الإخوة إنما يكون بالعمل بالعلم. علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني. والعبد إنما ينتفع من العلم إذا عمل به. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر الذي يقال عند النوم: أن تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34، قال: ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين، يعني حتى في ليلة تلك المعركة ما ترك هذا الذكر الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا الإخوة ينتفع المسلم بالعلم حتى يكون العلم حجة لك لا عليك. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم انفعني بما علمتني، انفعني بما علمتني، يعني بأن يعمل به. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. فكلما عمل المسلم بالعلم النافع ازداد قربا من الله وخشية لله، وازداد إيمانا بالله جل وعلا. ثم قال علي رضي الله عنه: وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وهذا من باب زيادة الاطمئنان والتوكيد، وهذا إنما كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما ظهرت بعض البدع وظهر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعض الصحابة يحتاط في سماع الحديث. قال: وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه الصلاة يسميها العلماء صلاة التوبة. ولهذا بوب الترمذي في سننه على هذا الحديث قال: باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، وذكر هذا الحديث. وكذلك ابن قدامة في المغني قال: فصل في صلاة التوبة، وذكر هذا الحديث. فهذه صلاة مشهورة عند أهل العلم بأنها صلاة التوبة. طبعا الإخوة، المسلم إذا أراد أن يتوب يمكن أن يستغفر الله ويصدق في توبته والله تعالى يتوب عليه، لكن الأكمل أن يقدم بين يدي توبته ركعتين لله جل وعلا، وهذا أدعى في قبول توبته. وما أجمل أن تتجسد التوبة في هذه العبادة العظيمة في الصلاة. وأعظم ما تطرق به باب الملك وهو الرب الكريم الرحمن الرحيم، أعظم ما تطرق به بابه أن تصلي له. فالصلاة هي صلتك بالله، هي مناجاتك لله، هي أحب عبادة لله. فإذا قدمت بين يدي التوبة ركعتين لله، تخشع فيهما، تخلص فيهما لله، ثم تستغفر الله، فهذا أدعى لقبول التوبة. وهذا يدخل في ما مر معنا من أحاديث في سنة الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. لكن هنا أمر زائد، وهو أنه ينوي بهاتين الركعتين أن يتوب إلى الله جل وعلا، فيجعل هاتين الركعتين كالوسيلة والمقدمة قبل التوبة. والعبد الإخوة إذا عصى الله، وكل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون، فالعاصي والمذنب حاله كحال العبد الآبق الذي عصى سيده فشرد عن سيده، ثم لما شرد عن سيده وجد نفسه لا غنى له عن سيده طرفة عين، إذا لم يرجع إلى سيده سيهلك، فماذا يفعل؟ فرجع وقلبه قد امتلأ انكسارا وحياء من سيده ومولاه، فرجع إليه ووقف بين يديه وقد امتلأ قلبه من الكسرة والافتقار والاضطرار إلى سيده ومولاه. فما أجمل في مثل هذا المقام أن يصلي ركعتين لله جل وعلا، يطلب رضاه، يطلب مغفرته، يطلب رحمته. وهذه الكسرة هي أساس التوبة وأعظم شروطها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. فلا بد أن تستجمع شروط التوبة. فأولا يكون في قلبك ندم على ما فعلت، على ما فرطت في جنب الله، ثم تقلع في الحال عن الذنب الذي ارتكبته. ما ينفع إنسان يستغفر الله وهو يصر على معصية الله، يصر على ترك الصلوات، على الدخان، على الخمر، على النظر إلى النساء، على سماع الغناء، تصر المرأة على النمص أو على التبرج أو على بعض المعاصي، ثم يقول استغفر الله استغفر الله. فهذا وإن كان المسلم لا غنى له عن ربه طرفة عين وعليه أن يستغفر دائما، لكن هذا من سوء الأدب. يعني تعصي الملك وأنت تطلب مغفرته في نفس الوقت، ثم تقيم على معصيته، بل ربما أحدهم يفعل الحرام وفي نفس الوقت يتحرك لسانه بالاستغفار. هذا سماه بعض السلف استغفار الكذابين. هذا ليس من تمام الأدب مع الله والتعظيم لله. فلا بد أن تقلع عن الذنب في الحال، ثم تعزم في المستقبل على أن لا تعود لهذا الذنب. والعزم هذا فعل في القلب، لكن لا يمنع أن يعود العبد إلى الذنب. ليس معنى هذا أنك ستكون معصوما، لا، لكن أهم شيء أن تصدق مع الله، وأنك تعزم عزما أكيدا على أن لا ترجع إلى هذا الذنب. ثم إذا كان الذنب يتعلق بحقوق العباد، لا بد أن ترجع هذه الحقوق لأهلها، أخذت مالا أو تكلمت على فلان فتتحلل منه. وبالنسبة للكلام على الناس بالغيبة، فإذا غلب على ظنك أن الأمر سيسوء، وأنك إذا قلت لفلان ترى أنا تكلمت عليك أنه سيغضب وسيقاطعك، فهنا قال العلماء: يكفي أن تثني عليه وأن تستغفر له، ثم تستغفر الله جل وعلا. فإذا جمعت هذه الشروط كانت توبتك بإذن الله توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فتقوم من كمال التوبة، تقوم تتوضأ تحسن الطهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين. صلي ركعتين، والظاهر أنه يسلم منهما، أن قال فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله. بعد أن تصلي ترفع يديك وتستغفر الله، تطلب الله تعالى أن يغفر لك. والله تعالى يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال الله تعالى أو قال أذنب عبد ذنبا ثم تاب، فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعرف أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قال: ثم أذنب فتاب، فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعرف أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قال: ثم أذنب فتاب، فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعرف أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت له اعمل ما شئت. لسمعنا هذا أن يعمل ما شئت خلاص وصر على المعاصي، لا، لكن هذا يدلنا الإخوة على أن العبد إذا كان صادقا في توبته حتى لو رجع إلى الذنب، لكن أهم شيء أن يصدق في التوبة، فمهما تاب إلى الله يجد الله غفورا رحيما. لكن الذي يثبت العبد بعد الذنب أن يستمر على الطاعات وأن يكثر من العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا علاج لمشكلة يشتكي منها كثير من الناس، يقول: أنا أعصي الله وأتوب لكن أرجع، وأتوب وأرجع إلى الذنب، ما العلاج؟ العلاج أنك بعد التوبة عليك أن تكثر من الطاعات، تغير حياتك قليلا، لأن هذه النفس إخوة إذا ظلت على ما هي عليه من حب المعاصي والالتفات للدنيا تزل القدم ويقع الإنسان في الذنب. لكن إذا اتجهت إلى ربها وأكثرت من القرب من الله وعبادة الله تجد القلب يتعلق بالله، ثم تنقبض النفس عن الدنيا وشهواتها فيعرض عن المعاصي ويستمر في طاعة الله، بدلاً كان يعصي الله في الشهر 10 مرات 5 مرات تجده ممكن يعصي الله في الشهر 2 مرات ولا، ثم هكذا شيئاً فشيئاً حتى تكون المعصية قليلة في حياته. لماذا؟ لأنه اقترب من الله وزاد في طاعة الله، في النوافل، في حافظ على الصلاة، على تلاوة القرآن، على ذكر الله، على بر الوالدين، على الدعاء، وهكذا يسأل الله تعالى ويلهج بالاستغفار والدعاء، فتجده يثبت على طاعة الله. وخاصة كما يعني في هذا الحديث، إذا قام صلى ركعتين ثم دعا الله واستغفر الله يشعر أنه يعني قدم هذه الوسيلة العظيمة بين يدي الله، بين يدي التوبة لله، فيكون هذا أدعى لقبول توبته وتثبيته بإذن الله على طاعة الله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. تأمل ما أجمل هذه الآية لما قال ذكروا الله. هو الذي يعصي الله ما يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم يقول استغفر الله، لا، لكن ما معنى ذكروا الله؟ يعني ذكروا الله بقلوبهم، ذكروا الله، ذكروا أن الله يراهم، أن الله يسمعهم، تذكروا لقاء الله، ذكروا الله، تذكروا عذاب الله، تذكروا الجنة، تذكروا رحمة الله، فاستغفروا لذنوبهم. ويمكن أن يدخل في معنى الآية كما ذكر بعض العلماء ذكروا الله صلاة ركعتين لله قبل التوبة، هذا من ذكر الله، الصلاة من ذكر الله، بل من أعظم أنواع الذكر لله، وأقم الصلاة لذكري. ذكروا الله صلي ركعتين، فاستغفروا لذنوبهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استغفروا الله إلا غفر الله له. فإذا هذا يعني حديث عظيم، وما أجمل أن يجدده المسلم في حياته، كلما أذنب ذنبا قام توضأ وصلى ركعتين واستغفر الله بصدق، يعني كما قلت هذا أدعى للقبول، ويعني يدل على كمال الصدق في التوبة إلى الله جل وعلا، بخلاف إنسان يعني وقع في الذنب قال استغفر الله أنا أذنبت استغفر الله هكذا، وآخر قام توضأ لله وقام صلى ركعتين لله ثم رفع يديه ويستغفر الله، فرق بين الرجلين. فإذا هذا حديث عظيم، وما يستغني أحد عن التوبة لله جل وعلا، كم يعني تتفلت النفس ويقع الإنسان في الزلل والمعاصي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بغيره؟ فكلما كان العبد أعرف بالله يكون استغفاره أكثر، لأن العبد الذي يعرف عظمة الله يعرف أنه مهما عبد الله لن يوفي شيئا من حقه مما يستحقه الله من التعظيم والعبودية، مهما عبد الله مهما شكر الله لن يؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله، فدائما يعترف بعجزه وتقصيره وذنبه فيستغفر الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.